بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير في تفسير خواتيم سورة الحشر. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات هذه تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان جالسا في مسجده، فدخل ناس من مضر مجتابي النمار يلبسون ثيابا دالة على فقرهم، وكانت وجوههم قد ظهر فيها أثر الجوع الشديد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفقر والفاقة تغير وجهه وتمعر ونادى بالصلاة جميعا، أو نادى في أصحابه، فأتى الصحابة رضي الله عنهم. فلما أتى الصحابة رضي الله عنهم تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية. وتلا الآية أيضا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل وجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، فطرحها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه آخر فآخر حتى تجمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوم من المال وكوم من المتاع. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم واستنار، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. اتقوا غضبه، اتقوا عذابه، فالتقوى من الاتقاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير التقوى بالاتقاء، وقول الصحابة: كنا إذا احمر البأس أو اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقفنا خلفه. من هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تبارك وتعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيسأله أسئلة: ألم نصحح لك جسمك؟ ألم نسقك من الماء البارد؟ إلى آخر الأسئلة. فهل ظننت أنك ملاقي؟ ينظر العبد عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. التقوى من الاتقاء. فمعنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. هذه الوقاية لها صور وأشكال، فأعظم وقاية هي كلمة لا إله إلا الله، ولذا أطلق عليها كلمة التقوى. وكل عمل صالح يعد وقاية أقي نفسي بها من النار. لذلك لما اختلفت أقوال العلماء في تفسير التقوى لم يكن الاختلاف بضائر، لأن كل منهم عبر عن التقوى بالأمر الذي يراه عظيما يقي الله به النار. فمنهم من قال التقوى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، لا شك أن هذه كلها وقايات. منهم من قال التقوى الصلاة، كل هذه وقايات. فكلمة اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، تبدأ الوقاية من شق تمرة أو أقل، ثم تعظم تتصل إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بما تحمله من جميل المعاني وحسن المعاني. فهذا التقوى بمعنى الاتقاء، ومنه قول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني سقط الخمار الذي كانت تغطي به وجهها فتناولته واتقتنا باليد، وأيضا واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم. فهذا من معاني التقوى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أنت تشاهد لدنياك فانظر ماذا فعلت لآخرتك، ما الذي فعلته لآخرتك. واتقوا الله عود على الأمر بالتقوى للتأكيد عليه، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. النسيان الذي هو الذهول بالعقل عن الشيء، الشخص لا يؤخذ عليه، لقول أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر. ولكن المراد بالنسيان الذي يذم فاعله الترك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، تركوا الإيمان بالله وتركوا توحيد الله والعمل بما أنزل. ومنه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ليس المراد بالنسيان الذهول، إنما تركت العمل بها. فالنسيان له معاني. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كثيرا ما نذكر بهذا، وتكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله، تكرر التذكير بأن المسلم لا يستوي مع الفاسق، بأن الطائع لا يستوي مع الفاسق. وذلك لأنه قد يتسرب إلى شخص أحيانا ظن سيء، قل هؤلاء فسقة ويمشون في الأرض يتقلبون فيها كيف شاءوا، ونحن في ضيق وشدة، وهؤلاء فسقهم أحسن في دنياهم منا. فحتى ينتفي هذا الظن السيء، ذكرنا مرارا بأن الصالح لا يستوي مع الطالح أبدا. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرود. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نصوص كثيرة جدا في الكتاب العزيز تبين أن المسلم لا يستوي مع الكافر، أن المسلم لا يستوي مع الكافر، وأن الطائع لا يستوي مع العاصي، وأن الشخص الذي قام من الليل يتهجد ويصلي لربه ليس كالذي يعمر الملاعب ويشاهد المباريات، لا يستويان أبدا. ليس الذي أمام الهاتف في المواقع الإباحية القذرة كالطائع الذي حتى مع الهاتف يقرأ كتاب الله وسنة رسوله من على هاتفه، لا يستويان أبدا. فلا تسرب إليك ظن أن الفاسق سيستوي مع الصالح. إذا قرأت الآية فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم؟ ما الذي أصاب عقولكم؟ كيف تحكمون؟ يعني هل أصبتم بخلل حتى تظنوا بالله أنه يسوي بين الذي يفني عمره في طاعة الله مع المجرم الذي يفني حياته في الصد عن سبيل الله؟ لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. إن ظننت ذلك فذاك ظن سيء بالله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون الذين ينالون المطلوب يهربون من المرهوب، والحمد لله ينجون من المرهوب. ثم يبين الله عظمة هذا القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ليتكسر هذا الجبل لو أنزل عليه القرآن. فهو مثال لأمرين أو تنبيه على أمرين بهذه الآية. التنبيه الأول تنبيه على عظمة هذا القرآن الذي من الله به علينا، فالحمد لله على هذا الكتاب العزيز الذي ينير الله لنا به دنيانا ويسلمنا به في قبورنا ويسلمنا به في آخرتنا. فالآية دليلة على عظمة القرآن، وقد قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. حجارة تهبط من الجبال من خشية الله سبحانه وتعالى. ولكن التنبيه الثاني هو بيان قسوة قلوب الكفار، فإذا كانت الجبال الصم تتهوى صخورها من خشية الله سبحانه، فما ظنكم بهذه القلوب التي لا تتأثر بالقرآن مهما تلي عليها؟ لذلك إذا سمعنا أن الله يعذب أقواما أو سيعذب أقواما لا تذهب النفس عليهم حسرات، لأن الله هو العليم بهم وبقلوبهم. فهنالك أقوام قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس لا يعلمها إلا الله. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أنت لا تعرف لكن الله يعرف، أنت لا تعلم لكن الله تبارك وتعالى يعلم. فمن ثم لا الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فيه تنبيه على أمرين: الأمر الأول عظمة هذا القرآن، وكما قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. أثبتت الآية الكريمة أن الجبال لها إرادات ولكن لا يعلمها إلا الله. وفي الآية الأخرى أن الجبال تسبح ولكن كفرة بني آدم لا يسبحون. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. فكل شيء يسبح لله سبحانه، والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فالجماتات والنباتات وكل المخلوقات تسبح ربها سبحانه، تسبح بحمده. وقد قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. قيل النجم الحشيش الأخضر الذي في الأرض يسمى النجم، العرب تسميه النجم، الذي ترعاه الأغنام يسمى النجم. والنجم والشجر يسجدان. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في الآية الأخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ورد عن بعض السلف وينسب للحسن البصري رحمه الله أنه قال: إنني إذا مررت على مثل من كتاب الله لم أفهمه تأسفت على نفسي، لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فيمر أقوام بالأمثال المضروبة في القرآن ولا يكاد أحدهم يدري ما المثل ولذما ضرب هذا المثل، فضلا عن كونه لا يدري معاني الكلمات التي في الآية الكريمة. فكما سلف أن السلف منهم من يقول: أتأسف على نفسي إذا مررت بالمثل ولم أقف على معانيه وعلى مدلولاته، لأنني حينئذ لست من العالمين. والله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم يقف ويتدبر ولا يخر خرور العميان على الآية ولا يمر عليها مرور العميان، بل يقف ويتأمل. وضربت لذلك أمثلة كثيرة، ولعل مما ذكر به في هذا المقام، لا أعني في الأمثال، الأمثال شأنها عظيم وبإذن الله سيفرد لها درس موسع إن شاء الله، لكن أقول في الآيات والمرور عليها والاتعاظ بها، قد تقدم أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وقد نعم في الدنيا بصنوف النعيم الدنيوي من بيت أمراء ومن بيت ملوك، وزوجته قال فيها القائل: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. ولكن رزقه الله في آخر حياته الزهد في هذه الحياة الدنيا، وعلم أنها لا تدوم لأحد، وليس من ورائها كبير نفع إلا من اتقى الله فيها وأخذ منها لآخرته. فصعد على المنبر وتلا الآيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. استفادها لنفسه، أنه لمسها بنفسه وعايشها بنفسه. كأن المعنى: هب أنك يا ابن آدم عشت في الدنيا لك كل ما تريد، تتزوج كل ما تريد من النساء، أجمل النساء، تسكن أحسن البيوت، تتقلد أعلى المناصب، تدخل أعلى الجامعات، تركب أحسن السيارات، أمرك نافذ في الناس، تتكلم فيسمع لك، ليس عليك أي تشويش من أي شخص، ليس لك حساد من أي شخص لو سلم، وبعد ذلك جاءتك الوفاة، هل انتفعت بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فعقلها عمر وتلاها، والناس منهم من يفهم ومنهم من لا يفهم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن مررت على مثل كقول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. تقرأ الآيات الأخرى في هذه الأمثال: الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ستعرف إذا دققت النظر أنك بعيد عن سبيل العالمين. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب ويعلم ما رؤية، يعلم ما خفي وما رؤية. الشهادة الأمور الظاهرة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، لتكرير قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله، هو الله، قال جمهور المفسرين إن اسم الله الأعظم هو الله، لأن الأسماء كلها ردت إليه، رجعت إليه، الله الرحمن الرحيم، الله الحي القيوم. فإن جاء معترض وقال فما بالنا ندعو باسم الله اللهم التي معناها يا الله ولا يستجاب لنا، فجاوبوه أنك لم تستوفي شرائط الدعاء، تدعو وأنت ساهل لاهن، تدعو وأنت مرتكب للمحرمات، تدعو ولا تواصل الدعاء، تدعو ولم تتأدب بالأداب، تدعو وأنت عاصي مغمور في المعاصي. هكذا قال الجمهور من أهل العلم. أما الحديث الذي فيه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فهذا الخبر معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو الملك، هو ملك لكل شيء وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الملك هو الله، والله تحتقر نفسك وأنت تهين نفسك لأحد من الخلق، لأنك إذا طلبت رئيسه ستسعد أنك طلبت رئيس هذا الرجل. هب أن رئيسه ليس معرفة لك، طلبت رئيس الرئيس تسعد لأنك لك معارف. فما ظنك برب العالمين الملك، الملك سبحانه وتعالى. فيجب أن ندرك هذا المعنى أن الملك هو الله، وكل الأوامر التي تصدر إنما تصدر بإذن الله، ولا يستطيع أي ملك من ملوك الدنيا ولا أي رئيس من رؤسائها ولا أي وزير ولا أي ضابط ولا أي لواء ولا مباحث ولا غير مباحث أن ينال منك شيئا إلا الذي قدره الله عليك. فالملك هو الله، فلذلك إلجأ إلى الملك سبحانه قد يقضي لك الحوائج. انظر ماذا يريد منك الملك الله، فامتثل أمره واجتنب نواهيه واسأله كل ما تريد فهو يعطيك، ويعطيك أفضل مما يعطيك، كما قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه ويزيدهم من فضله، يعطيهم أفضل مما سألوا، أفضل مما سألوا. فليكن أمرك أنك على يقين بالله أن الله هو الملك، تعرف الملك، أنت الملك تعرفه، الملك تعرفه ويعرفك، فاسأله كل ما تريد ولا تغتر بهذه المظاهر الجوفاء التي تراها، شخص يلبس بدلة عسكرية وعليه النصور أو عليه إشارة الملوك أو الرؤساء، كل هذا لا ينفع ولا يغني عنك شيئا أبدا. إنما الملك هو الله، ملك الملوك كلهم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. القدوس، قيل في القدوس المبارك وقيل في القدوس الطاهر وقيل في القدوس السلام، الملك القدوس السلام الذي سلم عباده من ظلمه، والسلام اسم من أسمائه، الله لا يظلم أبدا، سلم عباده من الظلم، فربك ليس بظلام للعبيد. وقيل السلام سلم من كل عيب ومن كل نقص، والسلام اسم من أسماء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، يعني الذي يكثر من السلام يكثر من ذكر الله. قال تعالى المؤمن والذي يؤمن خلقه سبحانه وتعالى، فلا أمان إلا من الله، لا أمان أبدا إلا من الله سبحانه وتعالى. المهيمن، قيل المهيمن معناها الرقيب، قيل المهيمن معناها الحفيظ، وقيل المهيمن القائم على العباد يرزقهم ويدبر أمورهم، ومنه قوله القائل هيمن فلان على المكان، يعني سيطر عليه سيطرة كاملة فلا يتصرف في هذا المكان إلا بإذنه، هذه بعض المعاني. العزيز الغالب، الجبار قيل الجبار الذي يهزم أي شخص، أي مخلوق وأمره ينفذ. الجبار، وقيل الجبار الذي يجبر خواطر العباد، وقيل يصلح شأنهم. من قولهم في حياة الدنيا فلان المجبراتي، ما معنى المجبراتي؟ الذي يضم العظم إلى العظم ويسويه كي يلتئم، لله المثل الأعلى. فقيل الجبار الذي يصلح شؤون عباده، الجبار الذي يصلح شؤون عباده. المتكبر سبحانه وتعالى تكبر عن كل ما لا يليق به، وهو الكبير فوق كل العباد عز وجل. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ. أما الخالق فمعروف، أما البارئ فهو الذي ينفذ ما خلق. بل أنت تخلق ثم تفري، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. والمعنى هناك من يصمم تصميم، يصور تصوير، ولكن لا يستطيع أن ينفذه في الحقيقة. لكن الله يصور في الأرحام كيف يشاء، وبعد يخلق يبري الخلق أيضا كما يشاء سبحانه وتعالى. يقولون في الدنيا في مهندس يصمم شيئا، لكن عند التنفيذ يعجز عن تنفيذ ما قد صممه. فالخالق البارئ، البارئ تحمل معنى أخص من الخالق، والله أعلم. المصور الذي يصورنا كيف يشاء. فلم تختر أنت لنفسك صورتك، إن كنت وضيئا فالذي جعلك كذلك هو الله، إن كنت دميما فالذي جعلك كذلك هو الله، إن كنت قصيرا كذلك، إن كنت بدينا كذلك، إن كنت طويلا كذلك، نحيفا. صورتك التي أنت عليها ما اخترتها لنفسك. وسبحان من خلق وصور، فليس في الخلق كلهم سابقهم ولاحقهم، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، ليس في الخلق واحد يشبه الآخر. فهذه من الآيات، من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وإن شئت قف يوما على باب المسجد الإبرة، قف دقيقة واحدة أمام باب المسجد، قف فقط انظر إلى صور الخارجين والداخلين، ترى كيف صورة هذا، كيف ولا واحد يشبه الآخر على الإطلاق. والله كنا نقف نتأمل في الحج على جنب كذا عند الجمرات، حتى تنظر ليس في وجوه إخوانك من أهل بلدك فقط، دقق النظر في وجوه الأعاجم، دقق النظر في وجوه الأندونيسيين أو الإستراليين أو من أي دولة، لا تجد أحدا أبدا. والله نقف يا إخوة أحيانا دقيقتين لهذا الغرض، تنظر تدقق، لا أحد يشبه الآخر على الإطلاق. فسبحان من لا تختلط عليه الأمور. أنت ممكن أن ترسم، خلاص ترجع مرة ثانية للشخص الأول، لكن لا صوت يشبه الصوت ولا شكل يشبه الشكل. اتصل بك شخص من الهاتف من أمريكا، عرفت صوت هذا صوت فلان. في آلاف ناس يتكلمون كل يوم معه، لكن هذا عرفته صوت فلان بأذني، فضلا عن الأمور الدقيقة التي ظهرت الآن. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى التي هي أفضل الأسماء وأجمل الأسماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاه دخل الجنة. هذه 99 مختصة بالفضيلة، أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. لكن هناك لله أسماء أخر، إلى هذا ذهب جمهور العلماء، لكن 99 لها الفضيلة. قال العلماء في شأن هذه الأسماء أو الدليل عليها: حديث فأخير لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. قالوا هنا ثناءات بأسماء الله الحسنى، واستدل بعضهم بحديث لكن في سند ضعف: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال تعالى له الأسماء الحسنى. القواعد التي وضعها العلماء للأسماء الحسنى: أولا أنها أسماء، ثانيا أنها حسنى، يعني ليست أفعال وليست أحرف. فالذي يقول هو 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 ويقول هي أسماء وليست أحرف، هي حسنى جميلة كلها جميلة. وفي الآية الأخرى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيصلح الدعاء بها، يصلح الدعاء بها. فهذه أهم قواعد الأسماء الحسنى، أهم قواعد الأسماء الحسنى: ولله الأسماء، هي أسماء. ثانيا يا حسنى في غاية الجمال كلها، هي يدعى بها فادعوه بها، وتستقى في الغالب من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وفي ذلك تفصيل نجمله إن شاء الله في إهداء نسخة من الأسماء الحسنى للإخوة، ما أدري إذا يسر الآن أو بعد الآن. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كل شيء في السماوات والأرض يسبح لله، وهو العزيز الغالب الحكيم فيما يصنع. والرجل الحكيم، ولله المثل الأعلى، يضع الشيء في مقامه اللائق به، يشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، يلين إذا احتاج الأمر إلى تليين، يعطي إذا احتاج الأمر إلى عطاء، يمنع إذا احتاج الأمر إلى منع، يغضب إذا احتاج الأمر إلى غضب، يهدأ إذا احتاج الأمر إلى هدوء. فالحكمة وضع الشيء في مقامه اللائق به، في مقامه اللائق به، وهو العزيز الحكيم. هذا. وثمة مباحث في الأسماء الحسنى، ونوه على أن الحديث الذي ذكره الوليد بن مسلم في الترمذي عقب حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وسردها الوليد بن مسلم، هذه السرد من الوليد ليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أن الحديث مخرج في أكثر من موضع، وفي موضع عن موضع بعض الاختلاف في بعض الأسماء، وليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحاصل في الأسماء الحسنى أن منها أسماء متفق على ثبوتها لا اختلاف فيها: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، وأسماء ليست لله سبحانه، وأسماء فيها الوجهان لأهل العلم، الوجهان لأهل العلم. وهل الإضافة تؤخذ منها أسماء؟ غافر الذنب، هل أخذ غافر؟ قابل التوب، هل أخذ قابل؟ وهل أفعال تشتق منها أسماء؟ المنعم، أنعم الله عليهم، هل أخذ من أنعم المنعم؟ تلك مسائل فيها تفصيل ولا بد، ولكن إجمالي القول أن الأفعال لا تشتق منها أسماء، والأسماء المضافة تأتي كما جاءت: غافر الذنب، قابل التوب. لأنك إذا قلت من أسماء الله غافر ستقول من أسماء الله قابل، ستكون من أسماء الله قابل. فالذي ورد يصاغ كما هو، وهذا أريح للبال. إذا قلت أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، اسم زارع، هل زارع من أسماء الله؟ الأكثرون على عدم اعتباره، لأنه ليس من الأسماء الحسنى التي درج السلف على الدعاء بها، إنما يورد كما هو: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ونحو ذلك بإيجاز. فالذي يلتزم الكتاب والسنة لن يجد مشاكل كثيرة، الذي يذهب بعقل يمينا وشمالا سيجد المشاكل، الذي يلزم الكتاب العزيز والسنة المباركة سيرتاح ويهدأ باله كثيرا. الله المستعان، الله المستعان، هل المستعان من أسماء الله الحسنى؟ قال بعضهم بذلك، لكن قال آخرون لا، نقول الله المستعان، ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، خير الناصرين كما هي، لا أخذ اسم الناصر من أنما أقول خير الناصرين، وهكذا الأشياء التي جاءت مضافة تكون مضافة جاءت مفردة تكون مفردة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى، وأن يجعلنا وإياكم سامعين له، مطيعين له، ممتثلين أمره، مجتنبين ما نهانا عنه، وأن يحشرنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.